بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق العاشر من جماد الآخر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للتاسع عشر من شهر أغسطس لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو الثالث عشر من دروس قراءة زاد المعاد. وكان الكلام في آخر لقاء متعلق بأن الدور ثلاثة: دار فيها اختلاط، ودار فيها خلاص لأهل الإيمان، ودار فيها خلاص لأهل الخبث. فدار اختلط فيها الطيبون والخبثاء وهي الدنيا، ودار خلصت للطيبين وهي الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ولا يحرمنا فضله جل وعلا، ودار هي للخبثاء وهي النار، عفانا الله وإياكم منها ومن حرها وسمومها. ولذلك قضى الله تعالى في هذه الدار المختلطة بالتكليف والابتلاء ليتميز الطيبون من الخبثاء، وهو أمره سبحانه وتعالى وقدره وقضاؤه الذي قضاه وأبرمه وخلق الخلق لأجله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله تعالى التكاليف سببا للتمييز. ثم إن العبد لا يستقر به المقام في دار الطيبين أو في دار الخبثاء عفانا الله إياكم إلا بأن يخلص إلى أحدهما. وعرفنا أن العبد إنما يجتمع فيه المادتان: مادة الطيب ومادة الخبيث، مادة الإيمان ومادة النفاق، والحكم للغالب منهما. وإذا على الإيمان مات النفاق، وإذا على النفاق مات الإيمان، حتى وإن كان قليل. ولذلك قرأنا، كنا نقف عند الكلام، يقول: الطيب لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس. يلابس إلا طيبا، والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث. فالخبيث يتفجر من قلبه الخبيث على لسانه وجوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. قد يكون في الشخص مادتان، فأيهما غلب عليه كان من أهله. فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموفاة، فيوافيه يوم القيامة مطهرا، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فيطهره منها، أي من المادة الخبيثة، يطهره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، ويمسك عن الآخر مواد التطهير، فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة. ومادة طيبة، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبثته، أن يجاوره أحد في الجنة بخبثته، فيدخله الله النار طهرة له وتصفية وسبكا، فإذا خلصت سبيكته أو سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومسكنه، صلح حينئذ لجواره ومسكنه أو ومساكنة الطيبين، معذرة، ومساكنة الطيبين من عباده. وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب يعني مدة الإقامة في النار تكون على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها، يعني بحسب ما تمحو النار من ذنوبه وبحسب قوة الذنوب وتعلقها بالعبد وثقلها، بحسب مدة إقامته في النار، نسأل الله يعافينا من ذلك. فأسرعهم زوالا وتطهيرا أسرعهم خروجا، وأبطأهم أبطأهم خروجا جزاء وثاقا، وما ربك بظلام للعبيد. إذن المختلطون على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم غلب إيمانه حتى كان عنده الخبيث قليل، والقسم الثاني قسم غلب خبثه فكان الإيمان عنده قليل والغالب الخبيث، وقسم تخالط الإثنان غلب بعضهم بعضا، ليس هناك يعني خبيث ليس بالكثير ولا بالقليل، والإيمان ليس بالكثير ولا بالقليل. فأما أهل القسم الأول فيحشرون مع المؤمنين، يعني يحشرون مطهرون لأن إيمانهم غلب، وهم هؤلاء هم المحسنون والأبرار وما شابه. والصنف الثاني هم أهل الفجور أصحاب النار الذين غلب خبثهم وصاروا إلى الخبيث، وإن كان فيهم من الإيمان فلا ينفعهم حتى وإن استقر في قلوبهم بعض الإيمان الذي لا ينفع مع غلبة الخبيث. وأما الصنف المختلط الذي له نصيب من هذا ونصيب من ذاك، وقد يغلب هذا بعض الشيء ويغلب هذا بعض الشيء، فهؤلاء على أقسام أيضا، اللي هو في الوسط ده أو الثالث ده على أقسام. منهم من كانت ذنوبه قليلة أو خبيثه وإن كان كثير إلا أنه من النوع الضعيف، أصحاب الصغائر واللمم، أصحاب الكبائر الذين لم يصرون عليها التي وقعت منهم عرضا، فيجعل الله تعالى لهؤلاء من أسباب التطهير على قسمين، إما تطهير في الدنيا وإما تطهير في الآخرة. فإن كانت ذنوبهم ثقيلة لم يتوبوا منها ولم يتابعوها بكثير من الحسنات، وكذلك ما يصبهم في الدنيا من مصاب لا يكفرها، فإن مثل هؤلاء يؤخر تطهيرهم إلى يوم القيامة فيدخلون النار بقدر ذنوبهم، ويكون بقاؤهم فيها بحسب قوة ذنوبهم وسرعة زوالها من عالمه. وأما القسم الأول الذين اتخذوا من أسباب التطهير والذين تابعوا هذه الذنوب بأشياء من المطهرات كالتوبة والأعمال الصالحة أو المصاب الذي يكفر الذنوب أو غير ذلك من أسباب محو الذنوب والمغفرة، فإن هؤلاء يطهرهم الله قبل أن يأتونه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ألست تنصب؟ ألست تتعب؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فبين له أن هناك وإن كان لك بعض الذنوب اليسيرة لأنك لست معصوم، إلا أن الله يطهرها بمطهرات يسيرة على وفقها. التعب لما تشتغل مثلا شوية وتتعب تجهد تكفر الذنوب مدام في الحلال، مدام مش في معصية، مدام مش في خيانة، مثلا في سعي على أرزاق، في قيام بمصالح الدنيا ويكون فيها تعب ونصب يكفر الذنوب. إنسان لو مرض مرض حتى ولو كان مرضا يسير يكفر الذنوب، سيصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، والنصب تعب والوصب المرض. ده مجمل القضية. طبعا هذه القضية لها دراسة في العقيدة فيما يتعلق بحقيقة الذنوب وأقسام الذنوب وبيان الشرك وبيان الكبائر والصغائر ومرتبة كل منها ومن أسفع المراتب يوم القيامة، وأن النار درجات دركات وأن الجنة درجات ودرجات الجنة وسبب سبب درجات الجنة وأول داخلين الجنة وآخر الداخلين الجنة. يعني موضوع طويل جدا متعلق بركن الإيمان باليوم الآخر، متعلق بركن اليوم الآخر، ومتعلق أيضا بركن الإيمان بركن الإيمان بالله من جهة حقيقة الإيمان والكفر، حقيقة الإيمان والكفر. ويمكن بنتعرض إلى بعض الشيء لبعض القضايا العقدية المتعلقة بهذه الجزئية في درس الإيمان، في درس الإيمان. لكن المهم اللي هو عايز يقوله هنا مش إنه يدرس القضية دي أو يبرزها، إنما عايز يقول إذا كنا قد عرفنا أن الخلق فيهم الطيب والخبيث وأن الله تبارك وتعالى يصطفي الطيب، فلا بد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار اختلاط ليكون فيها تمييز وابتلاء، وذلك وصولا بالعبد إلى الطيب، وأن الله تبارك وتعالى لن يدخل الجنة إلى الطيبين، وبالتالي العبد الذي لم يبلغ مرتبة الطيبين إما يبلغها بطهارته من الخبث في الدنيا بمصاب الدنيا وتكليف الدنيا، وإما بطهارته من خبثه بالنار والعياذ بالله بالنار ما دام عنده الإيمان. لكن المهم أنه في النهاية لا يدخل الجنة إلا طيب، يعني لازم الإنسان يخش الجنة طيب. وطبعا الطيبون الذين لا يحتاجون إلى تطهير مرتبة أعلى، والطيبون الذين طهروا في الدنيا مرتبة أعلى من الطيبين الذين يصيرون طيبين بعد التطهير بالإيه؟ بالنار. فهناك طيبون أصلا، وهناك طيبون بتطهير يسير، وهناك طيبون بتطهير شديد في الدنيا، وهناك طيبون بتطهير يسير في النار، وهناك طيبون بتطهير كثير في النار. فدي مراتب، دي مش أربعة، هم مش أربعة، لكن أصلا دي مراتب. أنا بس بدي مثال للتعدد. أما هذه المراتب بأعداد أو ب ب ب, ب بتفاوت كثير جدا لا يعلم عدده ولا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، لا فهم؟ لا يعلم عدده، عدد المراتب دي ولا تفاوتها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أنت تؤمن إن في إيه؟ مراتب وتفاوت، وده يجعلك تجاهد نفسك في البلوغ إلى مرتبة أعلى مما من غيرها، أعلى من غيرها، طلبا للسلامة لئلا تطهر بالنار أو تطهر ببلاء شديد في الدنيا، فهم؟ لأنه المؤمنون يعلمون تماما أن ذنوبهم تلحقهم، أن ذنوبهم تلحقهم، مش هتقع منهم، مش هتتنسي، مش هتقدم، وأنها إن لم تلحقهم في الدنيا لحقتهم في الآخرة. يبقى العاقل أن يطلب السلامة، يطلب السلامة مش بالنسيان، لأنه لو نسي ينسى، ما يطلب السلامة بإيه؟ بسلوك مثل الطيبين والبحث عن مرتبة أعلى من غيرها، فهم؟ لأنه لازم تعلم أنه لن يدخل الجنة إلا طيب. واحد يقول لي خلاص الحمد لله أنا طيب، لا، ده معيار، معيار يحدده ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي يميزه سبحانه وتعالى، هو الذي يضبطه سبحانه وتعالى، وبالتالي مش بقولك ولا بادعائك، فهم؟ لكن أنت المفروض بتتعلم وبتتفقه لكي تعرف المراتب دي وتضبط نفسك في حقيقة المتطهرين أو في حقيقة الطيبين، فهم؟ فبالتالي إن كان ذنوب تقابلها بتوبة وتقابلها بالدفع بالتي أحسن بالطاعة، وإن كان تقدم وفاتك مما سبق تفريط يبقى يسارع في الخيرات ما بقي من عمر من باب طلب حسن الخاتمة، وإن كان الإنسان في الفترة فيما مضى من عمره جاهلا مفتونا مشغول بالدنيا يبقى ينشغل فيما بقي من عمره مما بقي من عمره بالآخرة، وهكذا. يعني مراتب معينة العلم يبين لي أين أنت، أين أنت وأين كنت أو فهم، وإلى أين ينبغي أنت. العلم يبين لك إذا بالضبط لما تفهم حاجة أنت واقف فين، كنت واقف فين، ينبغي توقف فين. فالعلم هو اللي بإيه؟ اللي بيساعد العبد بفضل رب العالمين على الوقوف على هذه المقتضيات. ولما كان المشرك خبيث العنف ولما كان المشرك خبيث العنف، لأن المشرك هو الخبيث التام بلغة الغالب، بلغة الغالب، خبيث الذات خبيث العنصر، خبيث الذات لم تطهر النار خبثه، لان الحاجة اللي هي بذاتها خبيثة ايه هو اللي تطهر؟ المختلط. اما اللي كله خبيث كيف تطهر؟ يتطهر بفنائه، لما يكون شيء في خبيث وفي طيب، في معدن وفي دخيل، فهم؟ في معدن وفي رواتب، فهم؟ ده متصور انه ايه؟ انه يتطهر وتبقى الجزء المتطهر او الجزء الاصلي حتى وان كان قليل، حتى وان كان قليل يبقى، فهم؟ لكن لما يكون المية في المية خبيث، المية في المية شوائب، يبقى لا يتطهر الا بفنائه ولا يفنى العبد، فالنار لا يفنى. وبالتالي المشرك لا يتطهر، ليه؟ لان العنصر خبيث والمادة خبيثة، فلن تطهره النار، بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان، كالكلب اذا دخل البحر ثم خرج منه، لان النجاسة في ذاتية ولا عارضة، ذاتية تطلع منه، النجاسة تطلع من لعابه، مش النجاسة مدلوقة عليه، فلو نزل البحر هتزول النجاسة زي النجاسة اللي في الثوب او على البدن منك، لا، فهم؟ وده لانه الكلب نجس بايه؟ بذاته، فلو نزل البحر، البحر ماء كثير، فهم؟ البحر ماء كثير ويطهر اي نجاسات لكم الماء اللي فيه وماء طهور، لكن لان النجاسة ذاتية فلا ايه؟ فلا تزول. كلب اذا دخل البحر ثم خرج منه فذلك حرم الله تعالى، فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة. ليه؟ لأن عنصره من العناصر المحرمة على الجنة، وهي ايه؟ الخبيث، والجنة لا يدخلها إلا الطيبون. ولما كان المؤمن الطيب الطيب المطيب مبرأ من الخبائث، كانت النار حراما عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو القسم الأول بقى، مش احنا قلنا فيه طيبين غلبت طيبتهم وخبثاء غلب خبثهم ومختلط. فالطيبون المبرؤون من الخبث يحرموا على النار، ما فيهمش مادة تستوجب النار، ما فيهمش حاجة تستوجب النار، هو نظيف، هو المعدن سليم، ما فيش حاجة محتاجة دخلوا البوثقة واحرقوا عشان ايه؟ اخلصوا من الشوائب، ما عندوش شوائب. لما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث، كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيما يقتضي تطهيره بها، فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب سبحانه وتعالى، وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ومنها هنا، يعني من بناء على هذا التقديم الطويل، من هذا التقديم الطويل الذي انتهى إلى هذا التقرير لمصائر الخلق بناء على عناصرهم، مصائر الخلق بناء على ايه؟ على عناصرهم. العنصر الطيب محرم عليه النار، العنصر الخبيث محرم عليه الجنة، العنصر المختلط هيتطهر، خلاص. اذا مصائر الناس بناء على عناصرهم، فهم؟ بناء على عناصرهم. ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. منها هنا إيه هنا؟ لازم لما يكون في أي تصنيف أو في أي كتابة أو في أي صفحة أو في أي صفحة يقول لك مثلا ومن هنا نعلم، من هنا دي لازم إذا اتكلم 10 صفحات، إذا اتكلم صفحة واحدة، إذا اتكلم كلمة واحدة، لازم تبلور هذه الفقرة أو هذا الكلام إلى معنى، ها؟ وتعتبر المعنى ده اللي هو بيشير إليه، لأن هنا إشارة إلى قريب ما في المحل وقريب في المعنى، فهم؟ وهذا قريب في الذكر، فلما يقول منها هنا بإشارة محل، يعني من المكان اللي انت واقف فيه ده، من الحتة دي، فهم؟ فالكلام اللي فات منها هنا يعني إيه؟ من إن المؤمنين يحرم عليهم الجنة يحرم عليهم النار، إيه هنا؟ لا، من معرفة أن مصائر الناس مرتبطة بعناصرهم. طب انت اي واحد لو جبت اي واحد في الدنيا وتقول له تحب تروح فين؟ يقول لك الجنة. لو هو امام كفر، لو سألت شارون يقول لك انا بعمل كده إقامة للتلمود وإقامة لعلامة مع تعليم التوراة وإقامة تعليم بروتوكراف وحكماء الصهيون اللي هم بيقودون بحكمتهم ويعلمون أصولهم. مش هيقولك أنا بعمل كده عشان أخش النار وبئس المصير وأعذب فيها عذابا مقيم، مش هيقولك كده، هيقولك لشعب الله المختار. يبقى أي واحد في الدنيا مهما كان عقله ومهما كان مذهبه يتمنى إيه؟ انت بقى كراجل بتفهم والكلام له عندك معاني وعندك ادله لكل ما تذهب اليه والامور عندك ليست بالعواطف ولا بالكهنوت، هو كده، بل كل شيء يشار اليه، بل كل شيء يدلل عليه، بل كل شيء مفهوم معلوم في امور الدين، فهم في امور دينك. يعني انت كمسلم اي قضيه انت ترجو علمها ترجو فهمها تجد السبيل. ممكن تحب تعلم طب ما تعرفش، حتى لو جبنا لك واحد يشرح لك ما بتفهمش، لكن في الدين الله سبحانه وتعالى نظم الفطر ورتبها وجبلها وركبها تركيبا وسوى العقول تسوية بحيث كل ما تيجي تشيلها دين تقبلها. ولذلك الحاجة الوحيدة اللي أي إنسان يتعلم فيها لازم يتعلمها، مش شرط يبلغ فيها مراتب العلماء بس يتعلم. الحاجة الوحيدة اللي في الدنيا، العلم الوحيد اللي لو جبت بقر من الخلق وعلمتهم يبقوا بيفهموا، لكن اي علم اخر تلاقي ناس تقبلوا وقلهم وناس تانية مش راضي يخش اي شيء ابدا. تقول له طب افهم بس حتى في الطب، عايز تبقى حتى عيان بلاش حتى تمرجي بس افهم اي حاجة، لا يمكن. فاهم؟ يقول لك انا مش بفهم الكلام ده اطلاقا. لكن في الدين لو واحد قاعد بسط للناس مسألة هيطلعوا فاهمين، واحد فاهمها 10% واحد فاهمها 90% وبينهم بقى ايه، لكن فيه فهم ان الحاجه دي حرام، فهم ان ربنا بيحب من العبد ان هو يذل له، فهم ان الصلاه واجبه، في اي معلومه شرعيه. فاهم؟ ممكن يكون ما يعرفش يعرضها، ما بلغش فيها فهم العلماء، لكن المهم ايه، انه لانه الخلق كلهم مخلوقين لهذه الوظيفه ومطالبون بهذا العلم، واقل قدر اقل قدر للعلم في هذا العلم بيتحقق بالتجليف. فاهم؟ يعني 10% اللي هو بيفهمها اقل الناس من غير عوارض يتحقق بها التجليف. فلو تخيلنا الناس 100 بفهمهم المختلفه وباوسعهم المختلفه اللي هي مقدره وارزاق عند الله سبحانه وتعالى، وعرضنا عليهم قضيه شرعيه، اقل واحد فيهم بيفهم، اللي بيفهم بعد شهر هتلاقيه قد حصل قدرا من العلم يتحقق بالتكليف. فهم؟ ان هو مثلا انك انت تقعد تتكلم في الصلاة ووجوب الصلاة وادلة الوجوب ويعني ايه الوجوب ومتى تقرر الوجوب وان الوجوب بيأتي بامره الامر لازم يكونش له صارف، ومن امثلة الوجوب في القرآن كذا وكذا، وبالذات الصلاة جاء فيها كذا وكذا، وفي السنة جاء كما يدل على وجوبها. يقعد هو ده يسمع، فالاخير خالص بقى له رقم اللي هو اقل الناس فهما، ونقول مثلا شريحة 100 تمثل الخلق جميعا، يقول لك انا عرفت ان لازم اصلي، هو ده اللي خلقت بيه، هو ده اللي فهمت، مش قلنا لازم اصلي، هو ده الخطر حق بالتكليف. الثاني بقى فهم يعني ايه الوجوب وفهم صيغ الوجوب، الثالث فهم مش عارف دلالات الوجوب والمقارنات بينها، الرابع فهم يعني ايه صارف الامر، والخامس وايه، كل واحد بقى ايه كل شريحة على حسب. لكن اقل الناس، عشان كده في التكليف مفيش حاجه اسمها واحد منعدم التكليف الا لو ده انعدم، مفيش في الخلق واحد منعدم التكليف. فتيجي تقول لي ده فلان ده بلاطه، ده فلان ده مش عارف يقرا، ده فلان ده خد احد 60 سنه عشان ياخد الابتدائيه مش عارف، برضه مكلف، برضه مكلف. قد يصعب عليه الف شر الف فتحه ا، فاهم؟ والالف يعني كوز الدوره، وياكل كوز الدوره ما يعرفش الالف، ومهما وريته ألف يمكن يعرفه، لكن برضه يدخل في التكليف، لا يسقط أبدا إلا إذا ذهب عقل، إلا إذا ذهب عقل، ودي رحمة من رب العالمين. ولذلك جعل العقل مناص التكليف، جعل العقل مناص التكليف، ولم يكلف إلا بعد التمييز، إلا بعد ما ظنت كمال العقل. كمال مش الكمال، مش كمال الفهم، مش كمال الذكاء، إنما كمال الإدراك التكليف، كمال الادراك الملزم للتكليف او الموجب للتكليف، وهو البلوغ. ولذلك البلوغ غلب الظن، البلوغ غلب الظن، لان ممكن الولد يكون عنده رشد
الله عز وجل أتى إبراهيم رشده هو عنده 7 سنوات أو 6 سنوات، فهم؟ فمش شرط إن الولد يكون بيفهم يسأل ما بيفهمش لحد ما يبلغ، إنما الشرع دائما يعطي الخلق معطى معين يمنع بينهم الخلاف، فهم؟ فلما يجي يقول لهم الولد يفهم يعودوا بقى هيودوه يعني يعملوا ايه بقى، يودوا لجنة ولا يودوا ايه ولا لا، الشرع لما يبلغ ممكن الولد يفهم ويصلح التكليف قبل البلوغ بعامين. لذلك انت بتشوف مناد عنده 11 سنة وما شاء الله راجل، واحد عنده 40 سنة وبعد عنك بريس ففيه يخبط في الناس وبعد عنك ما ينفعش حتى تحطه على اي حاجة، صفر 40 سنة ومكلف، وتحس ان ده 11 سنة عقله ارشد منه بكثير، والناظر في الخلق يجد هذا وذاك، فاهم؟ بدل انك انت بتلاقي واحد عنده 11 سنة تشغله فراش يجيب شيء ولك انا مش فراش، انا هتطلع تقول لك الشاي واكمس واعمل ده، لا مش فاهم الشغل. جيب واحد عنده 35 سنة وشاب في عز شبابه في السن الذي يرجو لكل الذي يرجو كل واحد ان فيه مقام، السن ده بالذات سن الكهولة، لو بقى انت عايز تبقى انت ايه الاستاذ فلان، فاهم؟ عايز تبقى يعني فلان الفلان، هو ده السن الذي يرجو كل واحد فيه لنفسه مقام، ومع ذلك تبص تلاقيه يمسح بلاط يجيب شاي يضربوه على افام ولا تفرق معاه، ادراكات عقليه. هل ده مش ساقط عنه تكليف لانه اقل القدر، فاهم؟ 11 ذكي جدا، دي بلغ الذكاء طبعا، الذكاء والغباء قدر غير مكتسب، قدر. اما ما يكون معه من معطيات ولا مكتسب، فهم؟ تمام ولا لا؟ كان في الحديث كل شيء بقدر، فهم؟ حتى العجز والكسل، كل فلان ذكي فلان غبي فلان بيفهم فلان مش بيفهم. عشان كده ما تشغلش نفسك لما يكون ليك ابن في الثانويه او ليك اخت في الثانويه او ليك عيل في الاعداديه وتقعد تاكل في نفسك وتموت في نفسك وتجيب له مدرسين، لا انت خد الاسباب العاديه وخلي الامور عاديه لانها مقدورات، فاهم؟ مقدورات. يقول لك ده انا بعت الفدانين عشان تاخد الثانويه، مش هتاخد الثانويه، مش هياخدها الا ان شاء الله، مش هياخدها لانه مخه هو خلاص هو كده هو بيفهم بالليل، مش ممكن ابدا لو عملت ايه مش هيجي، هو فاهم انه ايه ان لو مدرس ومدرسه وفلوس وصفر ومش عارف ايه هيعمل ايه هيزود ذكائه، لا مش ممكن. لكن في التكليف كما قلت كل الخلق مكلف. المهم انك تفهم حاجه مهمه، انه اذا كانت عناصر الخلق هي التي يترتب عليها مصائرهم، فهم هتروح فين بناء على ايه؟ واحد يقول لي يعني انا مصيري، لا مصيرك بناء على عنصرك، طيب قوي قوي يبقى مصير الطيبين، خبيث قوي قوي مصير الخبثاء، مختلط يبقى مصير يبقى هتتطهر، ويا ويلك بقى صلى الله عليه وسلم. فايه واحد يقول لك طيب انا عايز اكون مع الطيبين، طبعا بقى ايه كتير منا عايشين بالاماني، ونسأل الله ان يخلصنا من ذلك وانا منهم، عايشين بالاماني نفسينا ونفسينا ونفسينا ونفسينا، ولما واحد يقول يا ربي ربنا يرزق الشهاده اللهم امين، ربنا يجعلك من الصالحين اللهم امين، يجعلك من امين كده اماني. لكن طبعا التامين ده مش غلط، والسرور بالدعوه الطيبه مش غلط، مش فاكر عشان ما تحاجش تفهمش كده، لكن المشكله ان الامر يقف عند هذا الحد فقط وهو الامان. والله عز وجل حذر المؤمنين لما كان فيهم فريق يرجو بالاماني ما لا تبلغه اعمالهم، فقال تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، اما القعده من يعمل سوءا يجزى به، قعده محسومه. فما تقعدش انت ايه تحط نفسك بقى ان انت مش عارف تعمل ايه، بعد كده تقول الشهاده، بعد كده افليين تبقى مع كور العين وانت قاعد ايه وانت قاعد في الخل، لا الامر محتاج ايه انك تكون باذل سائر فاهم بالقضيه. يبقى اذا اذا كان مصائر الخلق بناء على عناصرهم فكيف يحسن امر عنصره، يبقى من هنا اللي هو ايه بقى من هنا اللي هو مطلبك، يبقى النقطه بقى اللي هي منها هنا ايه ها هنا دي بقى اللي هو مطلب كل انسان لتحسين عنصره. ما هي المعلومه دي اذن ومنها هنا تعلم اضطرار لك من طبعا بدأ بناء على ان المصائر مترتبة على العناصر، فكل إنسان يرجو صلاح عنصره يعلم بذلك، يعلم بمدى الحاجة إلى صلاح عنصره، يعلم مدى الضرورة الشديدة إلى اضطرار العباد. ومعنى اضطرار العباد يعني أن هذا بالنسبة لهم ضرورة، أن هذا لهم وأنهم إليه مضطرين غير مختارين. ومضطرين مش معناها مكرهين، المضطر مش المكره، المضطر افهم اركز، المضطر أوسع من المكره، فإن المضطر قد تضطره حاجته وقد يضطره غيره، لكن الاضطرار دائما مبعثه الحاجة، والإكراه مبعثه الإلجاء من الغير. ده الفارق، لأن الإكراه بيجر إلى إيه؟ إلى الاضطرار. فهم؟ واحد اضطر يقول كده لأنه غيره ألجأه إلى ذلك، اضطر يقع في الكفر لأنه ما كانش له حيلة، من إكراه، إكراه منع حيلته، منع اختياره. فهم؟ أما الاضطرار، ولذلك التعبير جاء فيما ألزمت به الحاجة بالاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي من ألجأته حاجته إلى أكل ميت مثلا أو إلى فعل محرم لم يكن هناك مخرج. طيب إمتى إلجاء الحاجة يكون ضروري؟ الضرورة هي الطريق الوحيد لقضاء الحاجة اللازمة أو الحاجة الواجبة، الطريق الوحيد تسمى ضرورة. يعني انا لما اكون مثلا ده مش اروح بيتها الا مركب العربيه دي او اركب القطر ده، مفيش طريقه اخرى اطلاق. لو كان مروح البيت شيء من نافله الامر، شيء شرفي، يبقى حتى وان توحدت الطريقه ليست بضروره، لان انا ممكن استغني عن هذه الحاجه بالكليه. اما اذا كان ذهابي الى بيتي امر لازم واجب، فهم؟ صار ركوب القطر ايه؟ ضرورة. صار ركوب القطر ايه؟ ضرورة. ليه؟ لانه ليس له بديل. اما لو وجد بقى قطر وسيارة وعربة ومش عارفه ايه، ما بقاش احدهم ضرورة، لانه انت عذر احدهم انتقل الى الاخر. يبقى الضرورة نمرة واحد تلجي اليها الحاجة، ثانيا تنفرد، ليس هناك طريق غيرها. فهم؟ الميتة لمن أشرف على الهلاك، لما يكون جنبه ميتة ومعاه أكل تاني مش ما بيحبوش بيقرف منه، إذا مش ميتة يجوز يأكل ميتة؟ لا يجوز. ليه؟ إنه في بديل، في أمتحكتين أهو، لكن بقى ما فيش غير الميتة إطلاقا، خلاص ما يأكلش لأنه مش هم يموت، لا، ده إبقاء حياته ضرورة مش طرفي، مش من نافلة الأمر، الأمر اللازم واجب. فهم؟ وهذا الأمر اللازم واجب ما فيش حاجة تتوصل إليه إلا ركوب هذا الأمر لو أكل الميت. فهم؟ فيعد مضطرا لأكل الميت، ويصير أكل الميت له إيه؟ ضرورة. فهم؟ مش ما هوش فعله باختيار، ضرورة ألجأته إليه. الضرورة دي جت منين؟ من إلجاء الحاجة. وإيه تاني؟ أي سلاح بديل لعدم الطريق، انفراد طريق. يبقى دي ضرورة، إن الحاجة تلزم بها، حاجة ضرورية، الحاجة الواجبة، الحاجة اللازمة، مش أي حاجة، مش فاهم؟ وإن كان هم في الأصول كلمة حاجة ما بيقسموهاش بالقسمية، بس أنا بقولها في كده في الكلام بينا عشان إحنا إيه نفهم يعني. لكن كلمة الحاجة أصوليا يبقى معناها إيه؟ اللازمة الواجبة. فهم؟ عشان كده بيسموها ايه؟ حاجة من الاحتياج. والاحتياج هو ما لا يترك، ما لا يظن تركه. فهم؟ الاحتياج. تعالى نقول بطريقتنا احنا كده، اما كل الحاجة لازمة ها؟ ضروري تعمل وايه؟ والعدم البديل. بقى الطريق اللي قدامي ده اللي هو ملوش بديل، ده ايه؟ ضرورة. فيقول لك انا كده انا بكره القطر ضرورة. ده التحكيم الاصولي لكلمه ضروره، عشان بس ايه احنا طبعا بنستعمل كلمه ضروره دي يعني عمال على راس كل حاجه بنستعمل كلمه ضروره، تبقى فاهم بالظبط كلمه ضروره. فاهم كاين؟ واحد يقول لك ايه انا مثلا شغال في شغلانه مرتبه كويس واحد بيطلبوا مني احلق دقني والبس جرافطه ومش عارف اعمل ايه وما اسيب الصلاه وبتاع. ضروره فين الضروره؟ ركب الامور ليه؟ لانه طلب الارزاق هناك اكثر من طريق، بس انت مختار طريق معين لانه يعني ارض هواك، فاهم؟ لكن لو انعدم بقى طلب الرزق، فاهم؟ وانعدم تماما الا من هذا الطريق، يبقى صح التعبير اللي انت قلته اللي هو ايه؟ الضروره، اللي هو الضروره. لكن انا اطلب شغلانه من اجل منصبها، من اجل مركزها، من اجل مرتبها اللي هو الدنيا، فاهم؟ وبعدين تقيدني هذه الوظيفه بفعل محرمات وترك واجبات، وانا اقول ايه؟ انا مضطر. لا، اعرف يعني ايه مضطر اصوليا، يعني ايه مضطر شرعا. المضطر هو من ألزمته حاجته الضرورية اللازمة إلى أمر ليس له بديل، ليس له، مفيش اثنين، مفيش اثنين. طيب مدى الحاجة، نمرة واحد بقى، مدى الحاجة إلى تصوير العنصر؟ مدى الحاجة إلى تصوير العنصر؟ هي أشد الحاجات يا أخوان، هي ام الحاجات. لو كنا بنحتاج ناكل عشان ما نموتش، نحتاج نشرب عشان ما نهلكش، ونحتاج مش عارف ايه عشان كذا، فمحتاجين نطلع عشان نخش جهنم وبئس المصير. فكل الحاجات دونها، صح؟ ام الحاجات انك انت تنجو. اذا كان انت بتاكل ميت عشان خايف انك تموت موته، لان الموته دي مش النهايه، مش هي الهلاك، امال بقى مصيرك جهنم، فاهم؟ يبقى اذا أشد الحاجات تطهير العنصر، دي أم الحاجات، صح؟ طيب عايزين بقى الطريق بتاعها، الطريق بتاعها واحد ملوش بديل، طريق النجاة، طريق التطهير واحد ملوش بديل، وهو إيه؟ وهو إيه؟ طريق النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا شو بقولك من ها هنا؟ تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة. شوف التعبير، فوق. على فكرة ابن القيم أصولي بارع، أصولي بارع جدا جدا يعني، ويشير له كتابه أعلام الموقعين، راجل خطير يعني. يعني في الحاجات دي عشان تحس إنك أنت إيه، من غير مفسرين، لو تعاملت مع المفسرين غير الفقهاء هتلاقي العملية ساعات بعض الأحيان إيه بتخرم، لكن لما تتعلم على إيد ناس وهم الامور معاهم مظبوطه، عشان كده من ادق من تتعلم على ايديهم ابن القيم بن تيميه، او ابن تيميه بن القيم. يقول لك تعلم اضطرار العباد فوق كل ضروره، لان دي ايه؟ الحاجه فوق كل حاجه، فاهم؟ وطبعا كل ما الحاجه عظمت، كل ما احتياجي للطريق الوصل اليها اشد، تفهم؟ كل ما الحاجة كبرت قوي، كل ما بقى ايه طريق النصر ليها بقى له اهمية مرتبطة بالايه، بالحاجة. فاحنا متفقون على ان هذه الحاجة اللي هي ايه، النجاة، ان تكون من الطيبين، ان يكون مصيرك الجنة، دي ام الحاجات وام المطالب، فهم؟ وطريقها فبقى ايه، اتباع الرسول لنا ايه، لا يعني ايه بقى ايه، ضرورة، صح؟ بقت ضرورة الضرورات، لانها هي الطريق الذي ليس له بديل لايه، لايه؟ ايوه، الاسماء. خلينا بقى نتكلم عن الضروره بس بلغه الضروره، لايه؟ لاشد الحاجات، لان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطريق الضروري لتحقيق اشد الحاجات، للنجاة فوق كل ضروره، الى معرفه الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول لك من هنا تعرف انه معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم هي أشد ضرورة يضطر إليها الخلق فوق كل ضرورة. وما جاء به معرفته ومعرفة شره، لأن هو الطهارة مش هتحصل لإيه؟ إلا باتباعه واتباع ما جاء به. فاهمين ولا إيه؟ وتصديقه فيما أخبر به. وبيفك الإيمان دي بقى، بيفكه. وطاعته فيما أمر. يبقى معرفته، معرفة ما جاء به، تصديق وتصديق ما جاء به، العمل بما جاء به، فهم؟ وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة، مفيش قصر تاني، مفيش ركوبة تانية لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق التي ضربنا لها أمثلة، كأنه بيقول يعني كأنه بيقول الذي ضربنا لها أمثلة في المقدمة اللي فاتت، وعدنا نعرض بعض نماذج للطيب من الأخلاق والأقوال والأفعال والمناكح والمشارب وما شابه. الطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، هم الميزان. الأخلاق دي اوزن في أخلاق الرسل، لا مظبوط، لا بايظ. الأعمال دي، الأقوال دي، عشان كده السنة تدقيق في كل شيء والهدي تدقيق في كل شيء، وليس ايه على قول العوام والجهال والطغام يبقتنا بالنبي عليه السلام. قل بالك، عشان كده أقول في الأول ايه معرفته، معرفة ما جاء به وتصديق ما جاء به والعمل به وطاعته فيما أمر. لأن احنا بنقابل فريق من الناس ذا الصفية، تلاقي رجل اسمه الشيخ برعي مثلا، وتلاقي الشيخ برعي مراته متبرج، طب الشيخ برعي مراتك متبرج، يقول لك حي يا بختنا بالنبي. طيب الشيخ برعي البنات، حي يا بختنا بالنبي. طب الشيخ برعي مفيش صلاة ليه؟ حي يا بختنا بالنبي. طب الشيخ برعي بتاكل حرام ليه؟ حي. فبالتالي ضيع الدين كله على اعتقاد فاسد انه ايه يا بختنا بالنبي عليه السلام. مدام بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله وتعلقت بالشفيع الغالي نجوت يوم القيامه، كده يبقى الدين معناه القران والسنه دول ايه؟ عطله. فاهم؟ فهو بينبهك، فالقضيه مش انت اللي معرفه الرسول عليه السلام، لا القضيه مركبه انك انت تتبعه. ولذلك لما نيجي ننظر لمصائر الطيبين بما بلغ ابو بكر بحي وبقتنا بالنبي، لا، إنما بالمتابعة الدقيقة والمجاهدة، فهم؟ في إعمال في الإيمان في التصديق والإيمان بما جاء به والعمل به، صح؟ بما بلغ عمر، بلغ عثمان، بلغ بلال، بلغ طلحة، بلغ الزبير، سعد وسعيد، بما بلغوا لم يبلغوا بهذا الطريق، إنما بلغوا وهم نفسهم الصحابة بعضهم أعلى من بعض بحسب دقة اتباعه، مفيش مجاملات. مفيش مجاملات. يعني انا بتمنى على الله انك تقرا سيره ابو بكر لله، كده لله يعني شفقه. ليه؟ لان قراءتك لسيره ابو بكر هتعرفك ليه ابو بكر افضل الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام، من غير مجاملات، مش مساله بقى ايه، فاهم؟ وان ما حدش الصحابه، لما انت برضه في السكه بتسمع في خطبة درس بعض مناقب أبو هريرة، بعض مناقب أي من الصحابة، خالد بن الوليد، أي سعد بن أبي وقاص، هتعرف الفرق الكبير اللي بين اللي مثل أبي بكر وبين خالد بن الوليد مثلا، مع أنهم كلهم من الصحابة وكلهم أسياد بالنسبة لنا وسادة بالنسبة لنا علماء بالنسبة لنا، لكن فيما بينهم. وبالتالي يبقى إذن المسألة مش ماشية بإيه؟ بالوصفة، فهم؟ يعني مش ماشيه بالواسطه ان ابو بكر كده كان بيقول النبي شوفنا عند ربك كده، شوفنا انا معاك ماشي معاك اهو، لا مش الكلام ده، كلام الدجل ده مفيش، فهم؟ فاهمين ولا لا؟ امال ايه؟ بالاعمال، بالدقه في الاتباع، بما يرغب الايمان، فهم؟ وجم ورا بعض وصاروا وهكذا. فمفيش ايه مساله ماشيه بدقه وتفصيل. يبقى المهم انك تعرف، مش معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على طريقة أهل الضلال، لا، إنما على الطريقة الشرعية المنجية، الطريقة الشرعية المنجية. فالطيب من الأعمال والأقوال، اسمع دي عشان نصل، وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال عليها، وبمتابعته يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. زي ما قلت لك كده، الصحابة تميز بعضهم من بعض، بل أنت بتميز أهل الحق من غيرهم بالاتباع. تشوف ده ماشي على الصراط متبع لهذه الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لهذه النبي عليه الصلاة والسلام في أمتنا، يعني كما أمتنا. ده عنوان الصلاح، ده عنوان الاهتداء. واحد داعي دي بدأ عنوان. وخد بالك، فرق بين الكلام على الضلال والهدى والكلام على الكلام على الجنة والنار. فرق بين دول. وإن كان الهدى باب الجنة والضلال باب النار، إلا إنه قد يكون في الضالين ظاهرا من هو في الجنة، لكن دي مش القاعدة. وقد يكون في المهتدين ظاهرا من هو في النار، لكن مش القاعدة. القاعدة أن المهتدين في الجنة والضلال في النار. طيب احنا اللي يهمنا معرفة الهدى والضلال، لأن هو ده الظاهر، أما المصائر فإلى الله. عشان كده احنا ممنوعين من الكلام في ايه؟ ولو على أنفسنا، صح؟ ممنوعين احنا نتكلم أنا في الجنة، أنا تقي، أنا رضي عني ربنا، أنا مقبول عند الله، ممنوعين من كده، لا إثباتا ولا نفيا. احنا نحتسب، نسأل الله نلح على الله بالقبول، لكن مش ممنوعين احنا نتكلم ده هدى وده ضلال، وده سنة وده بدعة، وده إسلام وده إيمان، وده إيمان وده كفر. مش ممنوعين من كده، لأن هو ده المعيار الظاهر، هو ده المعيار الظاهر. طيب معيار الضلال والهدى هم الرسل. فأنت تيجي تقول ده هدى، ما تقدرش تقول ده هدى إيه؟ أنا بحب الراجل ده، الراجل ده بيديني، الراجل ده بيغديني، الراجل ده أنا صحيح ترك صلاة وصحيح مش عارف إيه وسبب ولعن وطعن ومش عارف وحاجة تعمل، بس ما شاء الله عليه جدع. ده مش معيار، هذا ليس معيارا، إنما المعيار إيه؟ اتباع الرسل. لا يكون إلا من خلال هديهم. افهم ده كويس، فهم؟ ليس إلا، يعني ليس هناك أمر آخر. فبيقول فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى الروح، أعظم من ضرورة البدن إلى الروح أو إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، أي ضرورة وحاجة فرضت، فرضت يعني ضرب بها المثل، فرضت يعني ضرب بها المثل، يعني إيه؟ زي ما أنت تقول إيه؟ فبفرض إن أنا مش عارف رحت البلد الفلانية هيحصل لي إيه؟ افرض يعني ضربت إيه؟ مثلا. فبقولك أي ضرورة فرضت، يعني أنت يعني اضرب مثلا لأي ضرورة هتلاقي إيه؟ ضرورة النفس أو الناس إلى اتباع الرسل أو إلى هدي الرسل أشد. مش عشان كده، عشان كده الأول قلت لكم إيه؟ هي أم الحاجات، فاهم؟ فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه؟ قلت لك على العبارة دي مهمة أوي. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين، غاب عنك طرفة عين، فسد قلبك وصار كالحوت إذا فرق الماء ووضع في المكلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال، فهم؟ حال العبد عند مفارقة الرسل كهذه الحال، اللي هي حال ايه؟ حال السمكة اللي خرجت من المية وبعد شوية قلب السد بالدم اتجلط فيه، فهم؟ وماتت، وبعد كده مصيرها بقى فين؟ تتقلي في النار، تتقلي في النار. فبيقول لك ما ظنك بمضرورة ان لو غاب عنك طرفة عين هديه هتبقى عامل زي ما يكون بيخرجوك من المية زي الحوت. كان حوت يعني السمك، اسم السمك بيستعملوه هو الايه؟ حوت يعني سمك، فاهم؟ حوت يعني ايه؟ سمك. يعني دايما في الاحاديث والايات يسمى بايه؟ الحوت، وان كان الحوت نوع من السمك لكن هو الحوت الاسم الشرعي للسمك عموما، عشان ما تفكرش الحوت يعني الحوت، لا، السمك لو قد كده، فاهم؟ ولذلك السمك اللي كان مع غلام موسى عليه السلام كان محطوط في جراب، حاطينه زي يعني شنطة شايلينه معاهم، فاهم؟ فقال له هات الغدا بتاعنا، شويين سمك شويينه وحاطينه في الجراب، كانت علامة ان السمك تعود له الروح ويقذف في الماء. عند هذا المكان الذي يعود السمك له الروح ويقذف في هذا المكان، هذا الموطن الذي سيقابل فيه العبد الصالح الخضر بنص الحديث، فاهم؟ فهو لما زي ايه النط الحوت منه، بعد شويه مشوا يعني زادوا عن المسافه، بعدين شويه جاعوا، قال له خلاص ناكل بقى، ما احنا ماشيين مش لاقيين. فقال له فين الحوت؟ فاهم؟ فايه الحوت هنا يعني السمك، مش الحوت يعني الحيتان، شايلين حيتان في ال، عشان بس ايه تدرك المعنى. وصارك الحوت اذا فرق الماء ووضع في المقلاه، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب الحي. وصدق من قال ما لجرح بميت إله، وصدق سبحان الله العظيم، لقد صدق من قال لقد أسمعت لو ناديت حيا، وصدق ربنا إذ يقول وما أنت بمسمع من في القبور، الميت ما بيسمع. ولذلك لما يجي يقول واحد يا اخي السنه، يا اخي اتباع الرسول سبيل النجاه، احنا بنفرط ليه يا اخي؟ خد بالك كل جزء بتسيبها وكل خطوه بتسيبها بتباعد بينك وبين الهدى، مهما كانت خطوه يسيره، اذا كانت في سواك، اذا كانت في قميص، اذا كانت في مضجع، اذا كانت في طعام في شراب، اذا كانت في اكل باليمين، فضل عن الذكر، فضل عن الدعاء والتسبيح، فضل عن التلاوه، فضل عن الهدي بقى في الواجبات، كل ده بيبعد بينك وبين الهدى ويخرب بينك وبين الضلال. يقول لك ايه يا عم؟ ربنا يقبل، احنا بقينا بالنبي عنده بس قول لا اله الا الله، ما فيش مسلم يخش النار، كل المسلمين يخشوا الجنه. امال يعني طب النصوص اللي او توعدت اصحاب الكبائر بالنار، وكانه ايه؟ كانه يعني بيختم على نفسه. ده كله من الجهل. نكمل ان شاء الله بعد الصلاه. والصلاه والسلام على رسول الله. إذن هذه الحقيقة وهذه الضرورة التي هي أم الضرورات، وهذه الحاجة التي أم الحاجات، ينبغي أن يدركها كل عاقل فضل عن ذي دين، وينبغي أن تلقى عند كل مسلم فضل اهتمام، ويعرف أنها الضرورة التي ينبغي أن يتعلق بها وأن يقيمها، وإلا كان من الذين لا يسمعون، وإلا كان من الموتى الذين لا يضرهم الجرح ولا يعرفون خيرا من شر ولا حقا من باطل، لأنهم موتى، نعوذ بالله من ذلك. وإذا كان سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه، يجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاته وسعادته، أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به من الجاهلين به. كل إنسان يريد تخليص نفسه مما يشبه، ومعنى نصح نفسه أي أراد أن يخلصها مما يشبه وأحب نجاتها وسعادتها، بناء على هذه الضرورة فإنه يلزمه بكل وجه، يلزمه بكل وجه من وجوه الإلزام، أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به من الجاهلين به، ويدخل به في عباد أتباعه وشيعته، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ويدخل به في عباد أتباعه وشيعته وحزبه. الأتباع هم الذين يمتثلون الأمر ويتبعون الخطى ويسيرون على الضرع، والأشياع هم الذين يناصرون، وحزبه وهم الفريق الذي يتحزب ويجتمع. فينبغي على كل واحد أن يكون ممن يمتثل ويتبع ويقبل ويتبع الخطوات ويناصر ويتحزب حول النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا بين مستقل يعني لم يأخذ إلا القليل ومستكثر، نسأل الله جعلنا من المستكثرين لأن هذا باب النجاة ومحروم، نسأل الله العافية والسلام. مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال القصر: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة. وهذه إشارة للي فات ولا لقادم؟ للي قادم، مش اللي فات، يعني اللي هو حيقوله بيشير لما هو قادم. فبيقول هذه، يقصد هذه المعاد، كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها فمكلف من له أدنى همة. لا يستغني عن معرفته عن معرفتها من له أدنى همة، مش أعلى همة، أدنى همة. يعني أمثلنا، إذن يعني دي مسألة ما يشمح الاختيار، بل ينبغي على كل عاقل أن يهتم بذلك. لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه اقتضاها الخاطر، يعني حصلها اقتضاها، يعني الاقتضاء معناه المترتب ترتبا لا ينفك، وهو من جنس اللازم، وهو من جنس اللازم. نقول مقتضيات لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني لوازمها. اقتضاها يعني استلزم وجودها الخاطر، يعني جاءت من عصارة الخاطر، ليس بحثا من المراجع ولا جمعا من الكتب. اقتضاها الخاطر المكدود، يعني الذي أيوة أنهكته المكدود من الكد والتعب على عجزه على عجره وبجره، يعني على ما فيه من فساد ظاهر وباطن، يعني بيكتئن نفسه، يعني يقول انا كلام في الكلام ده، الكلام ده انا جبته منين جبته من خاطري، بالرغم من ان انا ذهني وخواطري مكدوده وتعبانه من كتر ما التفكير على هذا الخاطر بما فيه من فساد ظاهر وباطن، عجره وبجره، مع البضاعه المزجاه، يعني العلم اللي عنده يصف انه بضاعه مزجاه، يعني ليست بذات قيمه، مجهود فيها، التي لا تتفتح لها ابواب السدد. السدد يعني الحاجات المسدوده، على تسمى لما تقول سدت البيت يعني بابه، سدت الزجاجه يعني ما يغلقها. فالسدد الابواب، سدد يعني الابواب، التي لا تتفتح لها ابواب السدد يعني الابواب المسدوده، يعني الابواب المغلقه، السدد يعني المغلقة المسددة، يعني ولا يتنافس فيها المتنافسون. عايزون يعني البضاعة بتاعتي دي اللي انا حصلت منها هذه المعلومات وهذه الكلمات بضاعة، يعني لا تفتح لها الابواب المسدودة ولا تنافس فيها المتنافسون ويجروا وراها، من باب التواضع، يعني من باب التواضع، مع تعليقها في حال السفر للإقامة. يعني بالرغم ان هي جاءت يعني في وقت كمان ايه، وقت تعليق، يعني وقت غير استقرار غير مستقر، وطبعا لانه المنقول اللي كتبه اثناء رحلة الحج، رحلة من رحلة الحج كتبه فيها. والقلب بكل واد منه شعبة، طبعا بقى مسافر، الاهل والاولاد والمصالح السفر والانتقال وما الوصول طريق النسك، فالقلب ايه يعني مشغول بقضاء كثيرة وأمور كثيرة. والقلب بكل واد منه شعبة، بكل واد من المهام والمسؤوليات منه شعبة من شعب القلب. والهمة قد تفرقت شذر مذر، يعني ذهبت بلا فائدة، يعني تبعثرت، يعني يقول زي ما افتتحت في التعليق، يقال شذر مذر بفتح الشين والميم وكسرها اذا ذهبوا متفرقين في كل وجه، في كل وجه. والهمة قد تفرقت، يعني القلب نفسه متشعب والهمة نفسها متفرقة معطرة، لأنه طبعا إرادة السفر وإرادة المتاع ومتاعب الطريق وهمة الوصول والكتاب مفقود، يعني مش قاعد بقى بإيه، مفيش لو طارد فكرة أو تتبع قضية أو تتبع نص أو خد بالك كل الكلام ده وتشوف كتابه في الكتاب كأنه بينقل من الكتب نقل مسطرة. يعني لو الواحد بيجمع كتاب زي ده من الكتب وحطها قدامه، طبيعة الواحد كده ما بيجي يكتب حاجة بيحط الكتب قدامه وينقل منها بالمسطرة ويقعد يجمع وبحس انه عمل انجاز عظيم، لا ده من الذاكرة. ومع ذلك يعني ايه بيقولك عندي بضاعة مزمنة، يعني كلمات كده بسيطة، ومع ذلك يعني مثلا في بعض المباحث اللي تتبع فيها رواية الاحاديث وتعليل الاحاديث، يعني لو قدامه كتب الجرح والتعديل سبحان الله العظيم، فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، القرآن يعلمنا. والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معلوم، مفيش شيخ، يعني كتابنا في كتاب ولا في شيخ يفهمني الكتاب. ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معلوم غير موجود. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح زاويا. عود العلم العود الشجر، عود الشجر العود نفسه يسمى عود، ويسمى الطريق القديم يسمى عود. فبقولك صار زاويا يعني زابلا، انه يعني نشوف كلام ده بزمن وهو ما بقاش، يعني مش يعني مش حلاقي قدام حواليا انه ايه عود العلم قائم نتنصف ما بيننا والناس اللي حواليا دي كلهم علماء وعملين نتراجع في العلم، لا ده عود العلم الذي اليه المرجع اصبح زاويا، زاويا يعني ذابلا، زي ما عود الشجره كده يبقى ايه يبقى واقف وبعدين يذبل. وربعه قد اوحش من اهله وعاد منها قليلا. الربع هو مجمع العطش ومجمع النافع والاناء الذي يجمع فيه المتاع يسمى ربع. قال وربعه قد اوحش من اهله وعاد منها قليلا، يعني الإناء الذي يعد فيه الشيء النافع يجمع فيه الشيء النافع أهله يحطوش في حاجة. فشبه العلم وعاء العلم بالربع، فهم؟ وطبعا وعاء العلم يلقي فيه العلماء فبيمتلئ، فبيقول لك الربع صار أوحش من أهله وعاد منها قليلا، يعني عاد من عند أهلها مفوش حاجة. أنا لما بروح بيلاقي القطش عند العطارين بملواجي، ها لا ده أقولك يعني بيشبه قلة العلم بزمنه، وهو الكلام بتاعه مش كلام تواضع، لأنه هو ابن القيم كان في زمن أشد من الزمن اللي احنا عايشين فيه، فاهم؟ لدرجة كانوا بيعملوا كباريه فوق الجامع، كان فوق المسجد زي ما انت كده الزاوية بيعملوا فوق السكان، كانوا هم عندهم كباريه فوق السكان، فاهم؟ كانوا يسموها المرخصة، امرأة تجمع الناس بعارة والرقص فوق المساجد، يقول وجعولة المرخصة فوق المساجد، فهم؟ لأن دي الفترة اللي بعد حروب التتار، ودايما المجتمعات بعد الحروب بتبقى ايه بتبقى منحلة فاسدة ضريبة الحروب والقتل والهلاك، فهم؟ فهو مش بيحكي كلام يعني كده ايوة انشاء، لا هو بس طبعا عبارات اللغة يعني رقية جدا وعالية. وربعه قد اوحش من اهله وعاد منها خاليا، فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين، يعني اللي تقدر تقول عليه عالم ده في زمنه بقى مليان ايه مليان مجاملات وكلام باطل عشان يأخذ من ايه من الناس ما يرضيهم، فاهم؟ الوصف ده شوف وصف غريب، وصف ولسان العالم ملئ بالغلول، يعني ايه يعني صار لسان العالم لا يتكلم بالحق ولا يتكلم بالباطل، فيحصل بالباطل ايه وكل ما حصل بالباطل يسمى ايه غلول. لا صدق من الغلول اصله ما يؤخذ من الغنيمه قبل تقسيمها، اصل الغلول هو ما يؤخذ من يعني الجندي بيجمعوا الغنيمه الى الامام والامام بيقسمها، فاي واحد ياخذ حاجه قبل ما تقسم تسمى ايه غلوش ده أصله. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهم؟ وأطلق في الشريعة على كل مال إيه؟ حرام. وفي الحديث للصدقة من غلوش. فلسان العالم يعني اللي هو منصوب اللي هو منتصب في انتصاب العالم في مقام العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين، وعادت موارد شفائه وهي معاقبة لكثرة المنحرفين والمحرفين وهي مريضة. يعني لسان العالم الحق، لسان العالم الحق عاد لسانه مريضا لكثرة المنحرفين والمحرفين، فبقى بدل ما يتكلم بالعلم بقى بيتكلم بايه؟ برد الشبهات وبيان فساد المنحرفين. فليس له معول الا على الصبر الجميل. الحل اللي انا فيه ده وبيحكي عن حاله، يعني والحل اللي انا فيه ده اللي انا بكتب فيه الكتاب ليس له معول الا على الصبر الجميل فاصبر. وما له ناصر ولا معين الا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. شوف المقدمة بتاعته ليه المقدمة زي ما انت تكتب كده وتقول ايه وهذا كتاب مش عارف كذا وكذا، فهو ايه دي المقدمة. انا قعدت اذاكر في المقدمة دي 3 ايام عشان افهم الابحاث اللي فيها، عشان لما اجي اقولها لكم كده ببساطة انت تفهموها. طبعا انت برضه ايه انزين قلتهم واتدلقوا كده مش راحوا. فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق. بداية ده التعريف، ده الكتاب ده كده بداية الكتاب اللي خدنا ده كان مقدمة أو تقديم أو بين يدي الكتاب. في حاجة اسمها بين يدي الكتاب وحاجة اسمها تقديم، فهم؟ فهو عمل الاثنين، عمل بين يدي الكتاب وعمل تقديم. تقديم الكتاب وبين يدي الكتاب يعني قضية ينبغي أن تفهمها تهيئك الكتاب، وهي المقدمة الأولى التي تكلم فيها عن خلق الله تعالى وعن شأن الله تعالى وعن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل رب العالمين وبعض مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم شأن الله في الخلق وكيف أنه يخلق ما يشاء ويختار، ثم ضرب أمثلة وضروب لبعض الاختيار وكيف اختار من المخلوقات من الآدميين من الأرض من السماء من البلدان من كذا وكذا وكذا من الشهور من الأيام من الليالي وإيه، وعرض لبعض الأمثلة في الطريق حتى يستقر فيه المقام إلى أن الله تبارك وتعالى لا يستطيع من كل خلق إلا أطيب. ثم عرض لبعض الصفات الطيبين أو صفات الطيب في كل مقتضى من مقتضياته أو في غالب مقتضياته من الأقوال من الاعتقادات من الأعمال من الأقوال من الأخلاق من المطاعم من المشارب من المناكح من كل شأنه، فهم؟ ثم قرر بعد ذلك أن الناس ينقسمون إلى طيب وخبيث، ثم حقيقة الخطاب بين الطيب والخبيث وحقيقة علاقة ذلك بالدور وعلاقة جمع الدنيا للمختلط، ثم ما اقتضته هذا الاختلاط من التكييف لتمييز المختلطين إلى طيب وخبيث ليستقر الناس في الأسراء إلى دارين، دار الطيبين ودار الخبثاء، وما اقتضاه المرور من التطهير ليستقر الناس في النهاية على هذين الصنفين. فمنهم من يأتي مطهرا ومنهم من يأتي محتاجا إلى التطهير ومنهم من يأتي خبيثا، فهم؟ كل ذلك تعميقا في نفسك وتأهيلا وتشويقا لطلب الطهارة وطلب ما يقتضي تطهير العبد لئلا تصير من الخبثاء بعدما علمت أن فيك المادتين، فيك مادة الطيب ومادة الخبيث، والحكم للغالب، وما عليك إلا أن تجاهد نفسك في تطهير نفسك. ثم قرر أنه لا طريق للتطهير إلا طريق الرسول، وبهذا يعلم أن اتباعه عليه السلام هو أكبر الضرورات وأعظمها للخلق، وأنه ليس هناك طريق غيره، وأنه لا سعادة إلا باتباعه، لأنهم هم الميزان الذي توزن عليه الأعمال والأقوال والأخلاق وكل شيء وكل شيء، والله لا يقبل أحد إلا من طريقه. فمن جاء من غير طريقهم وإن ظن أنه محسن وإن ظن أنه طيب فإنه مردود بكل وجه، لأن الله نصب طريقا وحيدا ولم يعدده سبحانه وتعالى. النور واحد والظلمات متعددة، فهم؟ وكأنه يقول لهذه الضرورة، افهم معي، وكأنه يقول ابن القيم رحمه الله لهذه الضرورة التي أم الضرورات ولهذه الحاجة التي أم الحاجات كتبت هذه الكلمات التي تقرب هذه الضرورة لمن يحتاجها، تقرب هذا الوعي التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به، والتعريف بهذه يعني بسيرته وأخلاقه التي اتباعها والانسجام معها والامتثال لها والسير على هديها هو المؤدي إلى الإيه؟ إلى الطهارة. المؤدي إلى الطهارة. صف في نفسه لأنه أول شيء معرفته وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق. يعني إذا كان الأرض جمعت قبائل وعشائر وجمعت تتبع في الأنساب من أصل الخلق من آدم فإن أرفع هذه العشائر أرفع هذه الأنساب هو نسب محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الذي اختار المسار واختار النسب واختار تتبع اللطف إلى أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فلنسبه من الشرف أعلى ذروة أعلى قمة فلنسبه من الشرف أعلى ذروة. طبعا أعلى ذروة في إيه؟ في النسب يعني في قضية النسب في قضية النسب. وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم إشارة لما وقع في محادثة بين هرقل وأبو سفيان لما طلب منه هرقل ذلك والحديث في كتاب بدء الوحي في البخاري. وأشرف القوم قومه في الحديث حديث أبي سفيان بيقول كان أول ما سألني عن قال كيف نسبه فيكم كيف نسبه لي بقى لأن الملوك الدنيا ملوك الدنيا من أشغل ما يشغلهم الإيه الناس أنت مين وابن مين. فأول ما سألوا عن قضية تشغلهم هم كملوك دنيا لأنه مش بيسألوا من منطلق الإيمان بالرسل من منطلق التعريف بالشخص. فقال له كيف نسبوه فيكم قلت هو فينا ذو نسب. فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل قبيلته وأشرف الأفخاذ فخذه. هنا في حاجات عايزين نعرفها أخوان متعلقة بإيه بتقسيم الأنساب حاجات عايزين نعرفها عشان مهمة إن إحنا نعرف. اللي بيذكر في الأنساب وتقسيم الناس والعبارات المقسمة للناس من حيث رقمهم وعددهم وتفرعاتهم عندنا ألفاظ معينة مستعملة سواء في الكتاب أو في السنة أو في لغة العرب. ففي القوم وفيه الشعب وفيه القبيلة وفيه الصبط وفيه الفصيلة وفيه العنارة وفيه البطن وفيه الفخذ. فاهم؟ فحعرفه كل واحدة منها من أعلى أدنى يعني من أعلى حاجة لأقل حاجة. فأكثر الذكر أو أكثر الخلق القوم. يعني الناس مثلا أكبر تقسيم أو أكبر قسم في عدد الخلق أو في تقسيم الناس من حيث فروعهم وتقسيمهم وأنسابهم القوم. القوم الجماعة من الرجال والنساء معا. القوم هم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجال خاصة أو تدخله النساء على تبعية الرجال. يعني طالب يعني مثلا قوم كذا مجموعة الرجال المكونة لجماعة كبيرة وما تتبعهم من أزواجهم دي أختك دي زوجته دي أمه. والجمع أقوام. وقيل القوم جماعة الرجال في الأصل دون النساء ولذلك قال لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. فهم؟ فقوم جماعة الإيه؟ الرجال وتدخل النساء فيها بالتبعية للرجال. الشعب القبيلة المتشعبة يعني سموا شعب لأنهم بقوا قبيلة واحدة بس إيه متشعبة شوية هنا وشوية في البطن ده وشوية في البطن ده وشوية في البطن ده فسموا شعب أنهم من التشعب. القبيلة المتشعبة من حي واحد وجمعه شعوب على تعالى شعوبا وقبائل شعوبا وقبائل والشعوب أقل من الإيه الشعوب أعلى من القبائل يعني الشعوب الشعب يتضمن أكثر من قبيلة. وقيل الشعب بوزن الكعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم والجمع شعوب، وهو ايضا القبيله العظيمه. ممكن القبيله العظيمه المتفرعه في احياء كثيره تسمى ايه؟ شعب. قيل هو مشتق من شعب الراس اجتماعه اللي هو العدد الكبير يعني، وقيل متشابه من ايه؟ من التشعب. ثالث قسم اللي هو القبيله. القبيله هي الجماعه المجتمعه التي يقبل بعضها على بعض، ساكن جنبه، جوز منه، جاره، فده مع ده، وده مقبل على ده، وده مقبل على ده، فسمه ايه؟ من الاقبال سمه ايه؟ قبيله. فهم؟ قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل. فالآية ذكرت الشعب وذكرت القبيله. والله عز وجل قال: والملائكه قبيله، يعني يقابل كل منهم الاخر ومتقابلون، اي جماعه من جماعه. والجمع القبيل. الثالث الصبت. الصبت هو ولد الولد. الصبت هو ولد الولد، كأنهم امتداد الفروع. قال تعالى: ويعقوب والأسباط. الأسباط يعني ايه؟ اولاد اولاده اللي هم احفاده، اي قبائل، كل قبيلة من نسل رجل. والأسباط هم القبائل الذين يتكونون من احفاد الرجل، تبقى قبيلة. بس يسموا صبت، انت يسموا صبت لما يكون المجموعة دي كلهم جايين من ايه؟ احفاد يعقوب، احفاد فلان، فدول يسموا صبت. ولكن من تقابلهم واجتماعهم يسموا قبيلة، يوصفوا بقبيلة ويوصفوا بايه؟ بالصبت، اي كل قبيلة من نفس الرجل. وقال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا امما. فهم اسباط وامم. اسباط لانهم ايه؟ كل واحد، كل مجموعه من نسل واحد معين، اي من 12. القسم اللي بعده الفصيله. فصيله الرجل هي عشيرته المنفصله عنه، يعني لما يكون رجل له قبيلة، له جماعة، هم أولاده، أبناؤه وأزواج أبناؤه وأولاده وأحفاده، كل دول قومه. فلما ينفصل منهم جزء ويعيش في مكان بعيد، وهم من هذه العشيرة وهم من هذه القبيلة، يسموا إيه؟ فصيل، يسموا فصيلة. فهم؟ قال تعالى: وفصيلته التي تؤويه. وفصيلته التي تؤويه. وفصيلة الرجل رهطه الأدنون أو الأدنون اللي هم القريبون، يقال جاءوا بفصيلتهم أو بأجمعهم. أقرب الناس إليه اللي هم لوحدهم مدل يسموا الفصيلة. القسم اللي بعد كده يسمى العمارة. والعمارة أخص من القبيلة، وهي اسم لجماعة بهم عمارة المكان. عشان كده الاسم لما بيكون البيت كبير فيه أكثر من شقة، وكل شقة فيه عدد من الساكنين، يسموا ايه؟ عمارة، عمارة كذا. أصلها من هذا المعنى. فهم؟ العمارة اسم للقبيلة التي يعمر بها المكان، أو للجماعة وإن لم يكونوا قبيلة واحدة. يعني لو جماعة كانوا نزلوا صحراء وعاشوا فيها كونوها، يسموا إيه؟ عمارة. البطن. البطن من العرب اعتبارا بأنهم كشخص واحد، اعتبارا كأنهم إيه؟ كشخص واحد، وأن كل قبيلة منهم كعضو. يعني مجموعة القبائل المجتمعون في مكان معين، في سهل معين، في جبل معين، ولكنهم قبائل. مجموعة هذه القبائل تسمى بطن، زي ما بطنك فيها الكبد وفيها الكلى وفيها الطحال، فتسمى هذه كل قبيلة، كأن كل قبيلة عضو من الأعضاء، ومجموعهم يسمى ايه؟ بطن. فالبطن من العرب اعتبارا بانهم كشخص واحد وان كل قبيلة منهم كعضو، فهم؟ ويسمى كل قبيلة بان البطن دي ممكن تسمى فخذ وتسمى كاهل وتسمى بطن، فهم؟ الفخذ فخذ الرجل، فخذ الرجل نفروه من حيه الذين هم اقرب عشرته اليه. يعني كانت القبيلة مكونة من عدة رجال بأبنائهم وأهليهم وهم فيما بينهم من قرابة ونسب ونسل وتناسل، إلا أنه أنت وإخواتك وأمامك ولاد أمامك ولاد إخوانك يسموا إيه؟ فخذ، هم جزء من القبيلة، فاهم؟ فخذ الرجل هي نفره من حيه، مش المتفرقين بقى، مش الفصيل، نفره من حيه الذين هم أقرب عشيرته إليه، وهو أقل من البطن، وأقل من البطن. قال القرطبي عند بان آية الحجرات، آية الحجرات 13، قال: وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه أن الشعب أكبر من القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة. يعني أنا الترتيب اللي رتبته ده إن أنا الأثر كده، الشعب أكبر من القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ أو الفخذ، وقيل الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشير. وقد نظمها بعض الأدباء فقال: اقصد الشعب فهو أكثر حي عددا في الحواء ثم القبيلة ثم نتلوها العمارة ثم البطن والفخذ بعدها والفصيلة ثم من بعدها العشير، لكن هي في جنب ما ذكرناه قليلا. وقال آخر: قبيلة قبلها شعب وبعدها عمارة ثم بطن يتلوه فخذ، وليس يؤوي الفتى إلا فصيلته، ولا سداد لسهم ما له قدد، ولا سداد لسهم ما له إيه؟ خذذ، ان هو جمع الخذة. يبقى انا بس دي معلومات مهمة في ايه؟ لما تيجي تقرأ فيقال فلان كان من بطن كذا، من قبيلة كذا، من عشرين فصيلة كذا، من فخذ كذا، فيبقى انت ايه؟ يفاهم يعني ايه فخذ يعني ايه بطن، ولو من باب فك العبارات، فهم؟ من باب ان دي مفاتيح القراءة، لان الواحد لما بيقرأ وبقى كل كلمة مش فاهمها، ها؟ يبقى العبارة دي مش مفهومة، والصفحة ما تفهمتش، والفقرة ما تفهمتش، يبقى كتابة تقفل يعني. فانت عايز تساعد نفسك انك تبقى ايه دايما، ده اللي بيساعد يحببك في انك فهمت كل كلمة مفروضة. وطبعا الفهم بيكون سبيل ايه؟ الاهتداء، صح؟ انا فهمت الموضوع مظبوط، فبيهديني، بيحولني، بيغيرني. وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه الذاك، لأن أبو سفيان أسلم يوم الفتح، أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، عرفت يعني القوم، أعلى حاجة يسمى القوم، وأشرف القبائل قبيلتهم، وأشرف الأفخاذ فخذه. فهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن بزار، ابن معل، ابن عدنان. إلى هنا معلوم الصح، ولغاية هنا معلوم الصح، يعني ده متأكد ان ده ايه؟ نسب صحيح، مفيش فيه ادعاء، متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البك. وما فوق عدنان مختلف فيه، اللي بعد كده ولا خلاف بينهم ان عدنان من ولد اسماعيل عليه السلام، بغض النظر ايه اللي فوقه يقينا، لكن المهم ان هو ايوه من نسل اسماعيل عليه السلام. وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعده، لأن فيه خلاف، وإن كان رجحان بين في هل الذي كان سيذبح من ولد إبراهيم هل هو إسماعيل أم هو إسحاق؟ فهم؟ أم هو إسحاق؟ اليهود يقولون هو إسحاق، فهم؟ اليهود يقولون هو إسحاق، وأن الله وعدهم ممالك الدنيا نتيجة لما قامه لما بر به إسحاق زعما وزورا. لكن الصحيح هو إيه؟ من سياق القرآن والتدليل وكثير من إشارات السنة أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام. وأما القول بأنه حق بطل بأكثر من 20 وجها، وسمعت شيخ الإسلام الجميل بس الله روحه يقول هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب بأن الذبيح هو إسحاق، ده متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم، بنص كتابهم. فإن قيل إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه فإن فيه إن الله أمر إبراهيم في كتابهم، يعني في كتابه إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه الذي هو أوله، ابنه بكره البكر يعني، وفي لفظ وحيده، وفي لفظ وحيده. ولا يشك ولا يشك أهل الكتاب ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن البكر أو أن الوحيد هو إسماعيل، أن إسماعيل هو بكر أولاده، والذي غر أصحاب هذا القول التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق. قال وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله اذبح بكرك ووحيدك، فهم؟ يعني لما بدلوا عشان يضبطوا على فتاتهم وعلى ما أرادوه فضحوا بما حق من الكتاب. ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويجتازوه لأنفسهم ويحتازوه لأنفسهم دون العرب، ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق، والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب، فقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه، ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة، فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد، وهذا ظاهر الكلام وسياق. فإن قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق، فكانت القراءة ومن وراء إسحاق يعقوبي، أي ويعقوب من وراء إسحاق، قيل لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به، يكون يعقوب، لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر صار صادق، وقوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة لهذه القيود، فتكون بشارة، بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية، ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول، كأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب، والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه وثق به في أثره لم يعقل منه إلا بشرته بالأمرين جميعا، هذا مما لا يستريب ذو فهم فيه البتة، ثم يضعف الجر أمرا آخر وهو ضعف قولك مررت بيزيد ومن بعده ومن بعده عمرو، ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور. ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة صفات قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا
إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره على ما أمر به، وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول بل هو كالنص فيه. فإن قيل فالبشارة دخل الكلام ده الجزء يعني من باب القراءة، أنا قلت لكم إن الجزئيات اللي فيها مناظرة أو إنكار لمقام يتلبس به المجادلون لا نحتاج إليه، أنه ليس فيه أي مسألة علمية غير مجرد عرضها من باب معرفة المسائل التي وقعت فقط. أنت اللي يهمك أنك تعرف أنه وقع خلاف وتمسك به بعضهم بما نشأ من كلام من بعض المشتبهين، ظنوا قالوا أن الذبيح هو إسحاق وأن هذا ممنوع بدليل القرآن والسنة، وأن هناك كلام مطول كثير بأكثر من 20 وجه يثبت بطلان هذه الدعوة وأن إيه؟ وأن الذبيح هو إسحاق، بينما الحق هو أن الذبيح هو إسماعيل الذي حقق الرؤية وأثنى الله عليه وفداه بذبح عظيم الذي هو جد محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول إن الآيات اللي من سورة الصفات تعتبر كالنص في أن الذبيح هو إسماعيل، وأن المبشر به بعد أمر قضية الذبح وعدمها هو من؟ هو إسحاق، ولا يمكن أبدا أن يكون الذبيح هو المبشر به، لا يمكن أبدا أن يكون الذبيح، لأن البشارة جاءت بعد إيه؟ بعد تصديق الرؤية وبعد الامتثال والطاعة، فهم؟ فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره على ما أمر به، وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول يعني غير الذبيح بل هو كالنص فيه. فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله تعالى جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. قيل البشارة وقعت في المجموع، وقعت في المجموع اللي هو إيه؟ أن يرزق بإسحاق وأن يجعل هذا المرزوق به نبيا، يعني كانت بشارة بمجموع أمرين اللي هو أن يرزق الولد وأن يجعل هذا الولد نبيا. البشارة وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وأن يكون نبيا، ولهذا نصب نبيا على الحال المقدر، يعني من باب أنه حال كونه نبيا أي مقدر نبوته، فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة، هذا محال من الكلام. بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوها على وجوده أولى وأحرى، ليه؟ لأن النبوة فرع عن الوجود، صح؟ يعني الولد مش موجود ويبشر بنبوته، طب هو وجوده يكون أول، فبشره بالاثنين. وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة، ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بيتين بها، كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا لشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه، ولهذا اتصل بمكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل، وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا. ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. وأيضا فإن الله سبحانه تم الذبيح حليما